أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل نواصل حديثنا عن الشيعة الرافضة وعن الأحداث التي حدثت في مصر من خلالهم ومن خلال المنتسبين لهذا الفكر ولهذا المعتقد الخاطئ والمنحل والمنحرف في الأيام الماضية في مصرنا الحبيبة، اللي بندعو ربنا دايما ونقولها دايما ونكررها ان ربنا نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في الفقرة الاولى مشاهدينا الكرام تكلمنا عن الهدف من الحلقة وحقيقة الشيعة، ثم تحدثنا وتكلمنا عن القرآن وموقف الشيعة الرافضة منه، ثم بعد ذلك تكلمنا وقلنا سؤال ربما يعني اتى على يعني أذهان البعض من حضراتكم، لماذا هذه الحلقات في الذات بعدما تكلمنا عن القرآن وموقفه من القرآن واستمعنا لبعض أئمتهم وعلمائهم وما يقولونه من خلال القرآن الكريم ومن خلال تحريفهم للقرآن الكريم، من خلال التحريف، من خلال التبديل، من خلال يعني الإتيان بكلمات ليست موجودة في القرآن الكريم. ونقول دائما ونعلن بأننا نتكلم دائما من خلال القرآن الكريم، من خلال السنة النبوية، من خلال بيان الحق بالأدلة الصحيحة من القرآن الكريم والثابت الصحيح من السنة النبوية المطهرة. وتكلمنا ونذكر دائما من حينما نتكلم عنهم نذكر نصوصهم ونأتي بكتبهم المعروفة والمعتمدة عندهم والمشهورة عندهم والمراجع عندهم، نتكلم سواء من خلال فضيلة الشيخ أحمد جلال حينما يتكلم عن القرآن يأتي من خلال النصوص الموجودة في كتبهم، حينما نتكلم عن أشياء عديدة ومنوعة الدكتور شهاب يأتي من خلال كتبهم ونصوصهم. حننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى تكفير الشيعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
جناية الشيعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
جناية الشيعة على سنة النبي وتكفير الشيعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. موقف الشيعة وقعوا في الطعن والتكفير والسب واللعن للصحابة رضي الله عنهم وقذفوهم بأشنع التهم وأفظعها. حنتكلم دكتور فضيلة الشيخ أحمد، حبدأ معاك يعني من خلال تكفير الشيعة لأصحاب النبي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، زي ما أصلت في البداية في مسألة القرآن، وقبل ما أتكلم عن عقائد الرافضة أنا حبيت في البداية أذكر عقيدة أهل السنة في شأن القرآن. أحب أيضا أن أنا من البداية قبل ما أتكلم عن الصحابة وتكفير الشيعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال رواياتهم ومن خلال كتبهم، عايز من البداية أذكر يعني قدر الصحابة ومكانة الصحابة عندنا من خلال القرآن والسنة. القرآن ربنا سبحانه وتعالى شهد فيه للصحابة بأنه قد رضي عنهم، طهر الله تبارك وتعالى وزكى نفوسهم وقلوبهم وأعمالهم. الله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. القرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. القرآن فيه شهادة واضحة جدا 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 أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمنوا به وماتوا على ذلك هم من أهل الجنة. في سورة الحديد ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. يبقى إذن هذه الآيات الله يزكي فيها قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف إلى آخر الآيات. إذن قال الله كذلك جعلناكم أمة وسطة، كل دي آيات، كل دي آيات. قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إيه كل الآيات دي؟ عشرات الآيات، عشرات الآيات. ربنا سبحانه وتعالى خاطب الصحابة في القرآن بأكثر من 90 مرة بلفظ الإيمان، دول مؤمنين. يبقى إذن أنا النهاردة لما أجد أن ربنا بيقول في القرآن أكثر من 90 مرة دول مؤمنين، وأفاجئ أن في إنسان بيقول أن دول كافرين، يعني سبحان الله. هذا هو ما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم. أما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من أن يحصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعند أحمد في رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ فيقول: أنا وأصحابي. قيل: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم الذين على الأثر. قيل: ثم من؟ قال: ثم الذين على الأثر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما عند الترمذي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي لما صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي متوحد. سبحان الله. كل الآيات دي وكل الأحاديث دي ده دفع علماء المسلمين إن بالإجماع يقولون بعدنة الصحابة لدون الله عليهم. ولكن إذا كان ده ما قاله الله في شأنهم،
نعم،
وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابة رضوان الله عليهم، فكما قلت لك من بداية الملهم دول الناس عايزين يسقطوا الدين. فعشان يسقطوا الدين لازم من البداية يطعن في الناقل، لأنه إذا طعن في الناقل أوشك أن يبطل المنقول والقرآن والسنة. فكانت النتيجة الطبيعية جدا أن الشيعة أو الرافضة بمجرد ما يبدأوا أن هم يطعنوا في الدين هيجيبوا الصحابة رضوان الله عليهم ويبدأوا أن هم يسقطوهم ويطعنوا فيهم. طب يا ترى قالوا إيه عن الصحابة؟ أول حاجة قالوا أن الصحابة دول كفرة وارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
طب تعالوا نوضح بعد ما نسمع هم بيتكلموا وبيقولوا يعني الصحابة.
جميل.
نشوف مع بعض مشاهدنا الكرام.
وأخرج البخاري في الجزء الثالث من صحيحه الصفحة 46 في حديث أبي قتادة الأنصاري قال: وانهزم المسلمون يوم حنين وانهزمت معهم. يقول: أنا هم انهزمت معهم، بس حينما انهزمت شفت واحد سابقنا كلنا من هو، وانهزمت معهم فإذا عمر بن الخطاب في الناس. عجيب، هذا من متى لحق يعني قبلنا كلنا راح وصل وانهزم. انهزم المسلمون يوم حنين وانهزمت معهم فإذا عمر بن الخطاب في الناس، فقلت له: ما شأن الناس؟ صاير؟ قال: أمر الله. لماذا انهزمت يا عمر؟ لماذا انهزمت؟ قال: بعد أمر الله، بعد شو نسوي؟ بيد الله. خيبة أمك. وعلي عليه السلام كان ثابتا في أحد وحنين ولم يفر، الوحيد الذي لم يفر مع أن المشركين والأعداء احتوشوه هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جانب، الوحيد الذي لم يفر باتفاق الخاص والعام. هنا ملاحظة، قال الله تعالى في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فعلى هذا وما دام ثبت عند الجميع، عندنا وعند محبي أبي بكر وعمر، أن أبا بكر وعمر فروا وولوا الأدبار، بعد شيء واضح. فإذا بمقتضى هذه الآية الكريمة وعلى هذه الآية الكريمة باءوا بغضب من الله، يعني الله غضب عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. خلاص، فليش أنتم زعلانين وغضبانين على أنه نحن نلعن عمر ونذم عمر؟ هذا مغضوب عليه من الله، مغضوب عليه بعد، خلاص باعترافكم، يعني على حسب القواعد الشرعية التي تقرونها أنتم في فقهكم. معلوم هذا عند جميع المسلمين أنه الفرار من الزحف من أشد المحرمات، وهو على حد الشرك بالله، حتى أنه ليس له توبة، حتى أنه ليس له توبة، هكذا ينقلون. فإذا عمر إذن هو في النار بلا شك مو في الجنة، فكيف تقولون أنه من العشرة المبشرة؟ وليش غضبانين من الشيعة في أنهم يعادون عمر بن الخطاب؟ يطبقون الآية.
قال إن الرجل لا يهجر، لا يهجر، بينما الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هي هاي خطوات الشيطان اللي جابت فلان، وصلت الحكم إلى معاوية وإلى يزيد وإلى مروان وإلى وإلى، وتاليها وصل إلى نتنياهو. مجيء نتنياهو اليوم إلى السلطة ومجيء باراك وادي أوباما وجورج بوش وهذول كلها نتيجة أنه علي بن أبي طالب ما كانوا. ولو أن أهل القرى آمنوا لو كانوا يقبلون بولاية علي بن أبي طالب، ها كان كل الأمور مشت، لا حروب لا قتال لا عداوات لا حقد لا حسد لا نزاع، كان الله الخير والبركة، كان جيوش الإسلام احتلوا الشرق والغرب، كان فرنسا وبريطانيا وألمانيا والمشرق والمغرب والهند والصين واليابان كلهم دخلوا في دين الإسلام تحت ولاية أشهد لا إله.
كلام خطير مشاهدينا الكرام عن موقف الشيعة الرافضة من الصحابة رضوان الله عليهم، كلام يحتاج إلى تعليق في الشيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مش جديد لأن طبعا كتبهم طفحت بهذا، يعني اللي احنا شفناه الآن هو شيء يسير جدا من أشياء كثيرة جدا موجودة في كتب القوم، كتبهم اللي طفحت بالكفر والتكفير للصحابة رضوان الله عليهم. من البداية عايز أقول من البداية إن في شيء عند الشيعة اسمه الولاية، الولاية دي الذي لا يؤمن بها فهو كافر، ده اللي قاله الصدوق في الاعتقادات صفحة 103. واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين ولا أئمة من بعده كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. وقال المفيد اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة فهو كافر ضال مستحق الخلود في النار، كافر ضال مستحق الخلود في النار. والمقالي في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 208 بيقول وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن 12، جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من يكن 12، ده اللي خلاهم صبوا الكلام ده كله على الصحابة رضوان الله عليهم. وخدوا شوية مسالك كده مع الصحابة تعالوا ندرسهم مع بعض. المسلك الأول المسلك الذي يقول بتكفير الصحابة رضوان الله عليهم، الكل كافر والكل مستحق للنار يوم القيامة. نشوف الكلام ده من خلال كتب القوم. ذكر الكليني في الكافي عن أبي جعفر أنه قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، كل الناس كل الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. والباقر أيضا قال هذا الكلام كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. الإمام التستري إمامهم بيقول كما جاء موسى للهداية وهدى خلقا كثيرا من بني إسرائيل ثم ارتدوا بعد ذلك في أيام حياته ولم يبق على الإيمان سوى هارون، كذلك جاء محمد بالهدى إلى الناس فآمن به الناس ثم ارتدوا بعد ذلك، منهم من ارتد في حياته ومنهم من ارتد بعد موته. الممقاني إمامهم بيقول من المعلوم بالضرورة بنص الآيات الكريمة وجود الفساق والمنافقين في الصحابة بل كثرتهم فيهم، يعني المنافقين والفساق في الصحابة كتير جدا. قال وارتدادهم، وارتداد جمع منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وارتداد جمع آخر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول هم أسقطوا على طول حكم التكفير على الصحابة رضوان الله عليهم والحكم بردتهم. اثنين، أوجبوا على الناس لعن الصحابة واشتمتهم وسب الصحابة، وده أصل مهم جدا عندهم. يقول رواية يذكرونها عن هشام الأحول، خدوا بالكم شوفوا الرواية أستاذ ملهم، يقول هشام الأحول كنت عند جعفر الصادق فجاءه خياط بيده قميصان فقال ابن رسول الله جعفر يا ابن رسول الله خطوا أحدهما بكل غرزة وحدت الله القميص وأنا بعمله لك، كل غرزة بعملها وأنا بوحد ربنا سبحانه وتعالى، والثاني بكل غرزة لعنت الأبعد أبي بكر وعمر. وقلت أيهما أحب لك خذه، فقال أحبهما إلي من خطه بلعن أبي بكر وعمر. تخيل.
نعم.
تخيل. بل عندنا رواية تانية يعني في قمة الرعب، يعني تخلي الإنسان مننا. بيروي أيضا الحر العاملي بيقول إن أمير المؤمنين كان يطوف بالكعبة فرأى رجلا متعلقا بأستار الكعبة، واحد متعلق بأستار الكعبة وهو يصلي على محمد ويسلم على آل محمد، ومر به ثانيا فلم يسلم عليه، فقال يا أمير المؤمنين لما لم تسلم علي بهذه المرة في هذه المرة؟ قال خفت أن أشغلك عن اللعن وهو أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد. يعني لعن أبي بكر وعمر والصحابة أفضل عندهم من الصلاة على محمد وعلى آل محمد، ده كلامهم. بل سبحان الله يعني أدي بعض الأمور المهمة جدا عندنا، وريت الكاميرا تكون معايا كده. ده أدي مسجد من المساجد الخاص بالشيعة، أدي المسجد صورة من داخل المسجد، وأدي اليافطة اللي موجودة عندهم، خدوا لكم معانا ها. اللهم لعن الجبتة يعني أبو بكر، والطاغوت عمر، والنعثل عثمان. وتخيل حضرتك اسمه لهم، ادي كلامهم. اللهم لعن الجبتة والطاغوت والنعثل، لعن الله قاتليك يا فاطمة. الجبت بيقولوا عليه ابو بكر، والطاغوت عمر، والنعثل بيقولوا ان هو عثمان. يبقى اذا انا عندي النهاردة واحد بيسب الصحابة بيكفروا الصحابة رضوان الله عليهم، اثنين بيتقربوا الى الله سبحانه وتعالى بلعنهم. برضو عندنا روايات اخرى بيذكرونها في من زار قبر الحسين، يقول وفي زيارة قبر الحسين ينبغي عليك أن يقول الزائر لعنة الله على أمة قتلتكم، ولعنة الله على أمة خالفتكم، ولعنة الله على أمة جحدت ولايتكم. وما طبعا في نظرهم إن أول من جحد الولاية هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، رضوان الله عليهم أجمعين. وفي رواية عن أبي الحسن أنه كان يقول في وقت كل صلاة يصليها لعنة الله على فلان، لعنة الله على فلان، لعنة الله على فلان، أبو بكر وعمر وعثمان. فقلت جعلت فداك، فداك ولم ذاك؟ قال لجحودهم حقنا وتكذيبهم إيانا. يبقى واحد نركز كده مع بعض زي ما رتبنا أفكارنا في القرآن، نرتب أفكارنا وما بعينه مع الصحابة. واحد الحكم بتكفير الصحابة والقول بردتهم.
نعم.
اثنين لعن الصحابة، وعندهم طبعا الدعاء المعروف اللي حضرتك بتذكره الان فضل الشيخ، دعاء صنمي قريش. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما ابو بكر وعمر، وطبعا عائشه وحفصه رضي الله عنهما او عنهم اجمعين. يبقى واحد التكفير، اثنين السب واللعن، ثلاثه التعظيم لكل انسان تطاول على الصحابه رضوان الله عليهم. ادي الصوره كمان معانا، ولا يخفى علينا يعني مثلا ممكن لما نبص على الصوره كده ونشوف المقام الكبير الضخم ده نقول ده مسجد كبير يعني في قم في ايران، ده مسجد ده ولا ايه؟ نفاجئ بعد ذلك حضره ابو لؤلؤه عليه السلام صلوات الله عليه، ده هو قبر ابو لؤلؤه المجوسي قاتل عمر لما يعظم، وهذا القبر يزار الان ويسمونه شجاع الدين ابو لؤلؤه، شجاع الدين، تعظيم وثناء وغير ذلك، ويحتفلوا في يوم وفاة أو مقتل عمر رضي الله عنه. يعني يوم مقتل عمر ده يوم عيد عند الشيعة، يوم عيد يقيمون الأعياد في مقتل الصحابة. طبعا ولا يخفى علينا اللي عمله المجرم الخبيث ياسر الخبيث دون في يوم وفاة أم المؤمنين عائشة تقريبا من سنة.
صحيح.
لما عمل احتفال كبير جدا وقال ينبغي علينا في يوم هلاك الله سبحانه، يعني أعوذ بالله من كلمة الكفر، في يوم هلاك عائشة ان احنا نحتفل ويكون لنا بالنسبة لنا يوم عيد. طيب الامر الرابع، الامر الرابع بعد تعظيمهم لكل من يقع في الصحابة رضوان الله عليهم وروايات اللي وردت في الثناء والاجور العظيمة المترتبة على الثناء على طعن الصحابة طبعا كثيرة جدا اكثر من ان تحصى، الامر الرابع عدم قبول روايات الصحابة، لن نقبلها اصلا. وده شيء هيعارج عليه طبعا فضيلة الشيخ في مسألة السنة، ان الرافضة لا يعتبرون ابدا بالاحاديث التي رواها الصحابة رضوان الله عليهم. نسمع ماذا يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها صفحة 79، يقول الشيعة لا يعتبرون السنة إلا ما صح من طرق أهل البيت. السنة عندهم هو ما صح من طرق أهل البيت بالنسبة للطرق بتاعتهم اللي هنعرف اللي فيها الكذابين والدجالين وأصحاب المذاهب المنحرفة الضالة. قال أما ما يرويه أمثال أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ونظرائهم فليس عند الإمامية مقدار بعوضة.
نعم.
تاني بيقول ايه، احنا نقبل الاحاديث اللي وردت من روايات من طرق اهل البيت، انما الروايات اللي هتيجي عن طريق ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريره وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو كل ده لا يزن عندنا اصلا جناح بعوضه. يا سلام، امال انتوا هتقبلوا ايه؟ يبقى واحد هيقول بردتهم، اثنين هيكفرهم وهيلعنهم، ثلاثه هيسبهم، اربعه هيعظم من وقع فيهم. كل ده ليه؟ زي ما قلت لحضرتك، كل ده علشان يوصل لحاجة واحدة، هو الطعن في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه في كتابه شرح السنة: وأعلم أن من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أراد محمد وقد آذاه في قبره. وأنا النهاردة أنا كنت في النظرة مع واحد رافضي، فبقول له أنا لا أقتنع بالخميني ده، فقال لي ليه؟ قلت له كل اللي خرجهم ناس يعني ما عندهمش علم وناس جهلاء وناس مطعون في دينهم. قال ما لا تقول هذا الكلام، انت ما تعرفش ان الطعن في تلمذة الخميني هو طعن في الخميني نفسه. فقلت سبحان الله سبحان الله، يعني تقولون هذا علشان لا تقع شخصية خميني ومهابة الخميني في قلوبكم، وتقولون هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تدرون أن الطعن في الصحابة وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام اللي قاله الإمام مالك. فأعلم أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع ذلك، ولكن قال كان له أصحاب، كان رجل سوء لأنه كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه إيه؟ صالحون. يبقى إذن كل الروايات دي المطلوب منها ايه؟ المطلوب منها انا عايز اهد الدين ده كله. بعد ما نسقط القرآن نخش بقى على الصحابة، لان انا لما اسقط الصحابة يبقى انا اسقطت القسم الثاني من اصول الدين.
تمام.
الا وهو السنة، تكفير وطعن ولعن، هذه اخلاق القوم، هذه اخلاق القوم التي عليها يتربون، واول ما يعلمون النشأة يعلمونهم الرفض والطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ربنا يسلم ان شاء
الله. واخدم معلش بجزئية في غاية الاهمية.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على من سب أصحابي. وفي رواية: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن من يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم قال: من طعن فيهم وقعت في هذه الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن غاضه شيء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه كافر. ونختم بما قلت الإمام أحمد إمام أهل السنة لما قالوا له واحد بيقع في الصحابة قال: هذا رجل له خبيئة سوء وأنا أتهمه على الإسلام. ده كان الفهم، إن هو ما بيبصش، هو بيشتم بس، طب بيشتم ليه؟ أنا أتهمه على الإسلام. هو ده كان فهم الصحابة، فهم العلماء رضوان الله عليهم.
يعني هذا هو موقف الشيعة الرافضة من الصحابة رضوان الله عليهم، وقعوا في الطعن والتكفير والسب والقصف واللعن للصحابة رضوان الله عليهم، وقذفوهم بأشنع التهم وأفظعها، وقد قصدوا من وراء ذلك الطعن في الرسالة والقطح في صاحبة. وحضرتك قلت نماذج عديدة، ويعني منها المقالة العالم الشيعي نعمة الله الجزائري إن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة معلق في عنقه وسجوده له في الأنوار النعمانية إلى آخره. وعمر بن الخطاب كان كافرا يبطن الكفر ويظهر الإسلام في الصراط المستقيم. يعني ننتقل دكتور شهاب لموقف الشيعة الرافضة من السنة النبوية المطهرة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
مرحبا أخ ملهم.
أهلا وسهلا، تفضلي.
لو سمحت بالنسبة طبعا أهنيك أن نقعد لمجلس الرحمة والعود أحمد.
الله يبارك.
كنا يعني نفتقر لأنه نطبق فعلا ما يحدث الآن من ناحية شرعية نفهمه.
نعم.
وأنتوا كنتوا دائما السباقين. بس عندي تعليق بسيط على الموضوع.
تفضل.
وبعدين بس في سؤال. بالنسبة للكتاب اللي مع الأخ مع الدكتور شهاب الدين أبو زهو.
أيوه.
لأن هذا الكتاب قرأت بعض منه اللي هو ثم لله ثم للتاريخ.
تمام.
هذا كيف أنه يعني كيف أنه يذكر فيه حينما يصل الأخ إلى درجة عالية آية عظمى جدا تنكشف الحقائق له. طول ما الأخ يعني طول ما هو من عامة الشعب الشيعي لا يعلم شيء، وحينما يصل إلى درجة عالية تنكشف الحقائق. بهذا لهذا السبب حينما اكتشف هذا حسين الموسوي ما تم فجروه، حينما فضحهم في هذا الكتاب فجروه وقتلوه. فهو في كتابه يذكر، أعتقد أن الشيخ شهاب تعقب هذا الموضوع، أنه قال لا نجتمع مع السنة لا في إله واحد ولا في نبي واحد ولا في دين واحد. الذين الاجتماع معنا في إله كيف سيحبون الصحابة وكيف يعني سيؤمنون بالصحابة؟ هذا شيء. طبعا المدخل بالنسبة لهم الخميني كان المدخل دائما القضية الفلسطينية، قالوا نريد أن نكسب الناس عن طريق الدخول القضية الفلسطينية تحرير القدس، أعلنوها صراحة. فهم كان المدخل منذ الثورة الخمينية المدخل القدس، وهم يعني يكذبون لا يريدون تحرير القدس بل هو المدخل على ظهور الفلسطينيين. طبعا بالنسبة هم إذا تمكنوا من مصر، لماذا حدث الآن في فترة الثورة؟ وأنه هم أيام مباركة لما كانت أحداث غزة، أنت تذكر أخ ملعم حينما كان يخرج حسن نصر اللات ويقول نحن مع الشعب ضد مبارك، هو لا يحب الشعب ولا يحب فلسطين، هو يريد تدمير مصر حتى يتمكن منها. ولهذا السبب أوجدوا خلية ووضعوا الحجة أنه حجتنا تحرير غزة، لا هم يريدون مصر لأنه مصر هي مصر. بصراحة أنا فلسطينية لكن مصر هي مقدمة الأمة الإسلامية العربية. إن مصر أسلمت ومسكت زمام الأمور بالإسلام ستتبعها كافة الدول، وإن انهارت مصر سننهار جميعنا أكيد. فهم يريدون البداية مصر، إن لم يتمكنوا من مصر فلم يتمكنوا أي دولة إسلامية، يتمكنوا من مصر كلنا تبعناها. سؤال بس أريد أن أسأل بالنسبة للمعممين يعني للشيخين الفاضلين الدكتورين، طبعا هم بدأها عبد الله بن سبأ هذه الرافضة، وهو طبعا يكذب ويعرف أنه يكذب، لكن هل بالنسبة للمعممين حينما يكذبون ويقولون أنه هذا القرآن محرف وكذا وكذا وكذا، هل مقتنعين في هذا الكلام أم أنهم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون ويستخدمون دينة يعني يريدون تدمير المسلمين؟ هل هم يريدون تدمير الديانة الإسلامية بوضع مذهب خاطئ ويعلمون في قرارات أنفسهم أنه خاطئ؟ أم هل يوجد بعض المعممين يعني يعتقدون بفعلا تحريف القرآن وبكذا بكذا هذه الأشياء فعلا؟ نعم. أم أنها خطة موضوعة من قبل المعممين؟ أنا أتكلم عن المعممين وليس عامة الشعب.
نعم.
وجزاك الله خير.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. معنا اتصال أخ عبد الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوان الكريم أستاذ ملهم،
أهلا بحضرتك.
نظر الله وجهك.
يا رب الله.
وجعل هذه الأعمال في ميزان حضرتك.
جميعا يا رب.
ووجه الشكر وخلص العرفان لفضيلة الدكتور الشيخنا أبو زهو.
الله يبارك. أنا أرى
الله قلبه.
منورين ما شاء الله.
والله والشيخ أحمد.
اتفضل يا أستاذ عبد الله.
الله يكرمك. الله يكرمك. والله يا أستاذ ملهم أن القلب لا يحزن وأن العين لا تدمع على ما يحدث الأمة فيما يؤخذ منها وهو دينها الآن. الكل انصرف عن السياسة وسيس نفسه وانصرف عن الدين، وهذا ضعف، وهذا ضعف في دين الله عز وجل. نريد أن نتعرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتعرف على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكي عندما يتحدث أحد ويهاجم هؤلاء الأصحار وهؤلاء الأبرار أن نتعرض له بمعرفة وعلم ويقين وعن دراسة عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحب رسول الله وآل بيت النبي محمد.
جميل.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم الأمة أمر رشد يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. عليكم السلام. أستاذ عمر أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله الموضوع بصراحة جميل وربنا يجزكم خير. بس عندي ملحوظة.
اتفضل.
حضرتك الوقت في عندنا بذور في مصر للشيعة.
اي
متفق معايا؟
تمام.
يعني مثلا عندي في القرية عندي في طريقة كان في ناس راحت ايران ساعة يوم عاشوراء، ناس من مصر وناس عاديين زينا، ودول طريقة، دول ناس اساسا هم مش عارفين هم رايحين يعملوا ايه.
اي
بس طب احنا دلوقتي عايزين نبدا بالناس اللي هي عندنا دي، يعني الطرق اللي هي موجوده اللي هي متغطيه في الصوفيه نكشفها الاول. يعني نعالج الاول ايه البذور اللي هنا وبعد كده نقاوم اللي جاي من بره.
ايوه تمام.
متفق معايا؟
متفق معاك ربنا.
يعني احنا في هنا الرجل الاسد بيقولوا عليه رجل اورام في مصر.
تمام. لا الرساله وصلت، رسالتك وصلت. تمام تمام
ماشي مشكرين.
حاضر شكرا استاذ عمرو.
دكتور القرضاوي بيقول التصوف غير الحقيقي هو بوابه التشيع.
صحيح صحيح.
الصوفيه
صحيح،
الصوفيه والتشيع هم وجهان لعملة واحده،
هم يدخلون من باب نشر التشيع من خلال
بالضبط بالضبط.
طيب ام معتز اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ مولف؟
اهلا وسهلا.
احييك واحيي شيوخك واحيي الشيخ شهاب، ربنا يزيده من العلم يا رب.
امين يا رب.
انا عايزه اسال كذا سؤال.
نعم.
عايزه اقول اولا الرجاء وبعدين السؤال.
اتفضل.
عايزه اقول للشيخ شهاب نصيحه اللي هم المرشحين للرئاسه على انهم بيقولوا نعمل تعاون سياسي مع ايران.
تمام.
اثنين وضحت دلوقتي خطوره دخول ايران لمصر وايه النيه اللي هي ناويها لمصر.
تمام.
دي حاجه رجاء. ثاني حاجه عايزه اسال في حديث بيقول ان الفتنه هتفتت مصر تفتيت في كل حاجه، يعني مصر هتتفتت التفتيت من الفتن. ده سؤال حديث، يعني في حديث بيقول كده. السؤال الثاني، هل محاربة بني الأصفر، هل هم الشيعة اللي هنحاربهم في آخر الزمان؟ بني الأصفر هل هم الشيعة المقصود بيهم؟ السؤال الثالث بقى، أبو جعفر الصادق كان منهجه بيدرس الأزهر، هل مازال يدرس لغاية دلوقتي هذا، وهل هو شيعي أم سني؟
طيب
ماشي. شكرا
شكرا جزيلا. معانا الأستاذ محمد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا استاذ مولانا؟
اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا
صاحبي الكرام.
ربنا يبارك فيك، اتفضل.
الله يبارك فيك يا سيدي. والله يا ريت، يعني المفروض مع بدايه العام الجديد للسنه الجايه ان شاء الله، واخد بالك، يعني ممكن في المناهج التعليميه والمناهج التربويه للاجيال القادمه ان شاء الله، المفروض اللي يعني الطالب او التلميذ يتعرف على يعني مناهج التشيع على اساس انه يكون حذر، ان التشيع ده والشيعة يعتبر عدو ثاني، يعني او عدو اول.
هو يتم دراسة كل هؤلاء، كل هذه الفرق وهذه الملل والنحل في الازهر الشريف.
ايوه، ويطبق على الصفوف الابتدائية والروضات والحضانات والدنيا كلها، لان ده يعني يعتبر سرطان هيتفشى في الأمة كلها.
نعم نعم تمام. ربنا يكرمك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا لك. طب اعود بس للدكتور شهاب ونعود ونستقبل اتصالات مشاهدينا الاحباب في كل مكان ان شاء الله. طيب هل نبدا دكتور شهاب من خلال القران الشيعة وموقفه من السنه، ولا نبدا بالرد على بعض الاسئله اللي وردت الينا؟
والله
نبدا بالرد على بعض الاسئله.
لا انا هبدا من الاول خالص.
منين؟
احنا عرضنا مجموعه من المقاطع ولم نرد على بعض الشبهات فيها. فصاروا كأنهم يرمون بشبهات ونحن نرد بقذائف هاون وصواريخ أرض أرض وجو جو وبر بر على شبهاتهم. وده لعلك تتفق معايا وفضلت الشيخ أحمد، إن كثير من القنوات الآن تعرض مقاطع قنوات الإسلامية وتعرضها على الحاضرين ليردوا عليها، وإذ بهم ينشغلون بقضايا أخرى وينسون الرد على المقاطع، سواء كانت من الليبراليين علمانيين شيوعيين شيعة مش عارف ايه. فأنا سريعا
تفضل
في نقاط لازم أعلق على كم حاجة اتقالت. احنا ردنا طبعا على القول بتحريف القرآن، على الطعن في الصحابة، لكن في حاجات بعينها. حكاية الحسينيات،
نعم،
يا ترى الحسينيات بقى اللي عملوها، الحسينيات بتنبني على البكاء واللطم والعويل ولبس السواد في شهر المحرم بمناسبة عاشوراء وشق الجيوب والكلام ده، يا ترى فعلا الشيعة من دينهم كده، ولا ده اختراع من المحدثين أضلوا به الشيعة؟ فاحنا عايزين نبصر عوام الشيعة، وكتير منهم أكيد بيسمعنا ولهم حق علينا أن احنا نقول لهم خدعتكم عمائمكم البيضاء والسوداء. استمع إلى التالي.
فضل.
أنا هجيب برضو بالإيه؟ بالصفحة والجزء من الكتب بتاعتهم. بدعة النياحة واللطم ولبس السواد تحت، ما هي الحسينيات معناها كده، نياحة سويت يعني لطم، عارف، بس مش لطم عادي بقى، لا ده لطم بقى بالجنازير وبالسيوف وبالكلام ده بيجرحوا نفسهم.
التطوير،
لو في مشاهد بقى نطلعها،
شيء عجاب. ولبس السواد والكلام ده، يا ترى أئمتهم جعفر الصادق والأئمة الكبار عندهم من آل البيت أمرهم بذلك؟ تعال نشوف. هذه بدعة مستحدثة عندهم. عبد الحسين شرف الدين الموسوي داعيتهم ليه كتاب سماه المجالس الفاخرة في مآتم العتم، في مآتم العترة الطاهرة. هي لا فاخرة ولا حاجة، هي مطينة بطين صراحة. يعني عمل لهم بقى تراتيب للعزة. حاول فيه كعادته الدفاع عن البدع والخرافات التي يتعبد بها الشيعة، ومنها المآتم في الحسينيات اللي عايزين يوردوها لنا في مصر. فعايز يجيب دليل. شوف بقى، في جماعة بيزعلوا مني من الكلمة دي بس حاولها المرة دي، من العبط في تناول الأدلة. يقول لك احنا اصل العياط والبكاء والعويل عندنا على الحسين في كل شهر محرم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت عارف سنة النبي؟ انت عارفها اصلا؟ ده انتوا لغيتوها من القاموس. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابن ابراهيم مش بكى عليه؟ فاحنا بنبكي على الحسين، اللي هو ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن والكلام ده. فاحنا بنقول له ماشي يا عم، هنسلم بالكلام ده، نسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام بكى وده حديث صحيح. طيب كان كل سنة بيمر عليه نفس التاريخ وفاة إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان بيجي يقيم عزاء وأهل المدينة يجتمعوا ويقعدوا يعيطوا ويبكوا معاه؟ ما حصلش. طيب يبقى انت كده ابتدعت على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ده هو بكى يوم ما مات وانتهت القضية. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام بكى ولطم وشق الجيوب ولبس السواد، ولا بكى فقط؟ بكى فقط. يبقى استدلالك بالدليل في غير موضعه. بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الوفاة ولم يتكرر منه في كل عام يماثل تاريخ الوفاة أن يجدد البكاء، وبكى ولم يلطم الخدود أو يشق الجيوب أو يلبس السواد. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله شرب الشيشة والكلام ده في الحسينيات؟ مش عادين يشربوا شيشة في الحسينيات وشي والكلام ده ويوزعوا على المعازيم؟ عمل كده النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيا إما تستدل بالسنة صح يا إما تسكت. وبعد كده بيقول إن ما زالت الأمة بتسير سيرة النبي على الندب والعويل، وأمروا بإقامة الحزن على الحسين جيلا بعد جيل. أي أمة تعني؟ أمة الرافضة في اختراعها للبدع، ولا أمة الإسلام ومنهم الأئمة الأعلام؟ تعال حضرتك خد عندك الدليل من أقوال الأئمة. روى، اسمع ده من الكتب بتاعتهم، روى الصادق، روية ورد في الكتب عندهم عن الصادق، الإمام الصادق اللي هو جعفر الصادق يعني، عن آبائه عليهم السلام في أحاديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله عن الرنة عند المصيبة. يا حسين يا حسين، ده الإمام الصادق اللي بيروي عن آبائه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده موجود في قلب كتب الشيعة في المصادر الرئيسة. نهى عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة اللي هي السويت يعني، وعن الاستماع إليها، لا تعملها ولا تقعد عند اللي بيعملها. فالشيعي آثم لنياحته أو لاستماعه إلى النياحة بنص الدليل عندهم. وأيضا عندهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان يبغضهما الله عز وجل، أعوال عند مصيبة يعني البكاء برضو، وصوت عند نغمة يعني النوحة والبكاء. وجاء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفون. وجاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إياك والنوح على الميت ببلد يكون صوت لك به سلطان. وجاء عن الصادق عليه السلام أنه قال: من ضرب يده على فخذه عند المصيبة حبط أجره. هم عادين يعملوا إيه؟ بيضربوا على صدغتهم ويضربوا على أفخاذهم. ده موجود في وسائل الشيعة وبحار الأنوار ومستدرك الوسائل والكافي للكليني والوافي، كل ده بالصفحات والأرقام. أيضا جابوا مسألة لبس السواد وذكروها في قولهم الأول لطم الخدود، قالوا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. وده حديث صحيح عندنا في كتب أهل السنة، وهو موجود عندهم في مستدرك الوسائل الجزء واحد صفحة 144. الشيعة بيلبسوا السواد حدادا على الحسين، قال علي رضي الله عنه، والكلام ده موجود في كتاب من لا يحضره الفقيه، المصدر رقم 2 عندهم، وفي كتاب وسائل الشيعة من لا يحضره الفقيه 11 على 163، وسائل الشيعة 2 على 287. ده في حكاية لبس السواد، اسمع سيدنا علي بيقول لهم ايه: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. وقد سئل الإمام الصادق عن الصلاة في القلنسوة السوداء، عارف العمة السوداء اللي هناك؟ ما هناك عمة سوداء وعمة بيضة، عارف الفرق بينهم ايه؟
ماذا؟
ما تصلي على النبي بقى،
صلى الله عليه وسلم.
أقول لك الفرق بينهم: اللي بيلبس العمة البيضة معناها أنه من آل البيت، واللي بيلبس العمة السودة هو شيعي لكن مش من آل البيت، أو العكس. أنا ناسي بقى، ده تفريقات عجيبة. تعال نشوف بيصلوا في العمم السودة ولا لأ، بيصلوا فيها. اسمع الكلام ده موجود عندهم وحجيب لك النص. سئل الإمام الصادق جعفر الصادق عن الصلاة في العمامة السوداء فقال: لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار. ده موجود فين؟ في كتاب من لا يحضره الفقيه جزء 1 صفحة 162، وفي كتاب وسائل الشيعة جزء 2 صفحة 281. كفاية عليهم كده. يبقى الحسينيات دي عمل شيعي محترم ولا بدعة وإثم وحرام وفعل فرعون وفعل أهل النار، كما استمعت إلى الأدلة بالصفحة بالجزء ورقم الصفحة.
السؤال: أين الأزهر من كل هذا؟
ما بلاش بلاش، أنا في الأزهر، أصلا بحب الأزهر وغيور عليه. إحنا بندرس في الأزهر.
أين الأزهر؟ أين علماء الدين؟
صلي
أين
على رجال رسول الدعوة
صلى الله عليه وسلم؟
هناك نظرية وتطبيق،
نعم،
هناك فعل وانفعال بالفعل. احنا بندرس في الثانوي الازهري، انا كنت بدرس في الثانوي الازهري،
نعم،
مذكره في الفرق والشيعة وفروعهم واصولهم والى اخره، ومختصره. دخلت اصول الدين من فضل الله علي، ودرست مع استاذي الدكتور فتح الزغبي حفظه الله رساله الماجستير بتاعته في سنه اولى كامله، كان الجزء الاول، بس انا اشتريت الجزء الثاني على نفقه خاصه ودرسته، اسمه غلات الشيعة وتأثرهم بالوثنية واليهودية والنصرانية. عجايب، كتاب رائع، طبع دار المعارف. درسنا ودرسنا في التيارات الفكرية على يد أساتذتي، وأذكر منهم طائفة يعني. درسنا في الـ في الـ في التيارات الفكرية مادة، وما زالت الآن التيارات الفكرية موجودة. درسنا فيها الليبرالية والعلمانية، ودرسنا فيها الماسونية، ودرسنا فيها الشيعة بأصنافهم. أدي الدراسة. طيب تعالى بقى المفترض في برامج التطور والجودة، أنا درست المفترض أعمل إيه بقى لأبناء الأزهر؟ يعملوا إيه تحت رعاية مؤسساتهم؟ يتكون فرق، ينزلوا يعرفوا الناس في كل مكان، فرق دعوية. ده في الحقيقة الانفعال بالفعل، ترجمة النظرية للواقع ضعيف، مش على المستوى. ثم تبنى الأزهر في فترة من فتراته التقريب بين الشيعة والسنة، وتلك إحدى الخطايا والخطيئات. ده أنا استمعت إلى بعض العمائم الكبرى في الأزهر، وأنا أفتخر بالعمائم، ده مش معناها إساءة لي، ده انتقاد في حتة معينة. بيقول: يا جماعة، إن الخلاف بيننا وبين الشيعة، والله العظيم قال كده، خلاف في الفروع وليس في الأصول. أنا معلش سامحني فيها، والبعض بيقول ما تقولهاش، هقولها. يابا يما يا هادي، وقدرت تقولها؟ يا رجل اتق الله، ده عمة كبيرة. قال لك الخلاف في الفروع وليس في الإيه؟ في الأصول. أمال اللي إحنا قاعدين نقول في ده إيه من ساعتها؟ ده خلاف في الأصول ولا مش في الأصول؟
إذا كان القرآن والسنة والصحابة فروح، بقى إيه الأصول؟ بقى إيه الأصول؟
ثم واحد تاني من الأئمة برضو الكبار في الأزهر، وبيشغل منصب من المناصب، بيقول ده رجعوا عن كلامهم. إيه الدليل إن رجعوا عن كلامهم؟ قفلوا الفضائيات اللي قاعدة تسيب بليل ونهار في السنة وتقول بتحريف القرآن والطعن في الأصول؟ قالوا في الحوزات علقوا يفط كبيرة: لقد اكتشفنا أننا على خطأ بعد ما قرأنا كتاب الموسوي اللي احنا فجرناه بعد ما نزل كتاب لله ثم للتاريخ، وعرفنا الحق ورجعنا إلى الله والشيعة، والتصحيح لموسوي آخر أيضا، وكتب كثيرة بتراجعهم. يعني فيهم ناس شرفاء، وبيقولهم: يا جماعة اللي انتوا قاعدين تعملوه في الدين ده ما هو الدين أصلا. هل الحوزات عندهم في العراق في قم والنجف ومش عارف ايه والكلام ده، هل نزلوا بيانات عامه وعملوا يفط ان احنا رجعنا عن كل شيء؟ ما حصلش. لكن فقط فضيله الشيخ اللي قال كده، قال: انا جاني كتاب وسائل الشيعة، وسائل الشيعة ده 110 مجلد على فكره، جاني ما فيهش المجلدات اللي بتسب الصحابه ولا اللي بتقول بتحريف القران، وهي المجلد رقم كام و30 والمجلد مش عارف كام وكام، والنسخه جايه لي هديه من قم في ايران. يعني بالله عليك لما يبقى الكتاب 110 صفحة وبعتوا لك كرتونة يا فضيلة الشيخ محذوف منها الأجزاء اللي بتطعن في أصول الدين الإسلامي، قرآن وصحابة وسنة وغيره، معنى كده إن هم تبرأوا منها ولا بعتوا لحضرتك النسخة الناقصة تقية وانت اللي فهمت غلط؟ والشيخ الغزالي الله يرحمه ما هو كان في مشروع التقريب واكتشف في الآخر إيه؟ إنه كذبة. والشيخ القرضاوي الله يرحمه أفنى عمره في التقريب، وفي النهاية إيه؟ دبحوه بسكينة. في النهاية قعدوا يشنعوا عليه ويشتموه، واكتشف إن التشيع ده إيه؟ خدعة كبيرة، وده اللي فرق بينه وبين الدكتور سليم العو على فكرة. أعتقد ذلك ما لم أكن واهما. طيب أيضا الشيخ سعيد حوى الله يرحمه صاحب كتاب الأساس في التفسير وفي السنة، وده من كبار الإخوان، اكتشف في النهاية بعد ما كمل مشروع التقريب، اكتشف انه خدعة كبيرة، ويريتني جبت الكتاب، نزل كتيب صغير كده اسمه الخمينية شذوذ في الفكر والعقيدة. يبقى انا عايز اقول لك في دراسة بندرسها في الازهر، لكن ينقصها ايه؟ التطبيق العملي، التوعية الفعلية من خلال البرامج الفعالة، وكفاية حكاية التقريب بين كذا وبين كذا.
اين الازهر واين رجال الدين واين علماء الدين؟
معلش سريعا الحتتين دول،
هتيجي الحتتين دول بعد الفاصل.
خلاص ماشي،
نطلع لفاصل مشاهدينا الكرام ونعود.
سمع شبش الشبتين دول
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والفقرة الثالثة في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. أمين أمين يا رب العالمين. وانتبهوا، الخطر الشيعي يهدد أرض الأزهر ويهدد مصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تكلمنا في الفقرات السابقة مشاهدينا الكرام، تكلمنا في البداية، نكرر مرة أخرى يعني من أجل أن يعني ترتبط الأفكار كلها ببعضها البعض، تكلمنا في البداية وتكلمنا لماذا هذه الحلقات، وتكلمنا عن حقيقة الشيعة، ثم ذكرنا بعد ذلك القرآن وموقف الشيعة الرافضة منه، ثم بعد ذلك تكلمنا عن يعني موقف الشيعة الرافضة من الصحابة، ويعني تكفيرهم للصحابة وسبهم ولعنهم للصحابة رضوان الله عليهم. نتكلم الآن مشاهدينا الكرام في بعض الشبهات التي وردت والتي قيلت وسمعناها ونشرت على شاشة الرحمة في التقارير التي عرضت على حضراتكم من أئمتهم حينما طعنوا في سيدنا أنس ابن مالك وفرار سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوم حنين. هنتكلم دكتور شهاب في الجزئية الأولى والثانية مع الشيخ أحمد إن شاء الله، و هنستقبل اتصالات حضراتكم ونستقبل مداخلات حضراتكم في النهاية بإذن الله رب العالمين. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيضا كما اتفقنا في الفقرة السابقة ينبغي أن نعلق بما يدحض شبهة أولئك القوم حين يلتقطون بعض الأحاديث ويفصلونها عن سياقها أو يفصلونها عن مجموعة الأحاديث التي تتعلق بالموضوع ليوهموا الناس بما يريدون هدم عقيدتهم في الصحابة وفي القرآن من خلال هذا الفهم، ولأن هم علاقتهم بالسنة النبوية علاقة عجيبة قوي. أولا قصروا السنة على الأئمة،
نعم،
وعلى طريق آل البيت، رغم أنهم شوف لما يقولوا إمام عن إمام عن إمام لا تكاد تجد حديث عندهم بهذه الطريقة. عشان ياخدوا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عايزين إمام عن إمام عن إمام، تلاقيش عندهم حاجات ما تكملش على عدد أصابع يعني. طيب لو اشترطوا أن يكون فيها ثقات قليل جدا، يبقى هم وضعوا شروطا يريدون الاستئثار بالسنة من خلالها، لكنهم لم يستطيعوا أن يطبقوها على أرض الواقع. فهل سيبقون بغير دين أو بغير أدلة تبين صدقهم فيما يزعمون؟ كان لابد من أن يعتمدوا على الكذابين، وبعض أولئك الكذابين وثقوهم على غير العادة، عامل زي مثلا اتنين عارفين إن فلان ده شاهد زور ويجي يحلفوا قدام القاضي، والله فلان ده مدفوع لهم فلوس، والله فلان ده شهادته كويسة، اقبل شهادته، هم عارفين إنه كذاب، فهم يوثقون الضعفاء بل يوثقون الكذابين. وبعض المحققين منهم أثبت ذلك، وإحنا قلنا إن المصدر اللي هو عندهم بيسموه بتاع الكلين بيسموه ثقة الإسلام، اللي هو أكتر من 16,000 حديث، طلع فيه قرابة 10,000 حديث ما بين ضعيف ومكذوب. يبقى أول حاجة السنة النبوية قصروها على طريق الأئمة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يوفوا بهذه الشروط، فكان لابد من التنزل. فكان لابد من أن يوثقوا بعض الضعفاء والكذابين، ثم تنزلوا بعد ذلك فأخذوا بعض أقوال الشعراء والحكماء والفلاسفة واخترعوا أقوالا من عند أنفسهم ثم نسبوها إلى الأئمة كذبا وزورا وبهتانا. طب إيه اللي حصل؟ الأحاديث الصحيحة التي لا مناص لهم من قبولها وهي ضدهم، أولها تأويلا خاطئا فاسدا، تقية صرفوها عن ظاهرها تماما. طيب والأحاديث الضعيفة التي تشهد لهم قاموا بتقويتها. طيب إذا لم يوجد ما يشهد لهم من صحيح يؤولونه تأويلا فاسدا يلوون عنقه، أو من ضعيف يقوونه يريدون الاستشهاد به، للاقين كده وللاقين كده يخترعون من عند أنفسهم. وده هو اللي أثبته الشيخ الموسوي في كتابه وهو يتكلم عن ذلك، بيقول إيه؟ اسمع كده. قال أمير المؤمنين عليه السلام، والكلام ده موجود في الكافي في الروضة جزء 8 صفحة 338، روضة الكافي. الكافي ده احنا قلنا من الأصول. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إلا واضعة. واضعة يعني يكذبون علي، الوضع اللي هو الكذب، الحديث الموضوع يعني الحديث المكذوب. لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إلا واضعة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم يعني صفتهم لما خلص من الألف واحد. روضة الكافي 8 على 338. قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة حزت والله ندما وأعتبت صدما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب اتهام أنفاسنا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ولكن لا رأي لمن لا يطاع. نهج البلاغة 71، وأرجو أن أكون قد قرأت النص صحيحا. ثم قال لهم: منيت بكم بثلاث واثنتين، موبخا، مصبت فيكم خمس حاجات: صم ذو أسماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار، لا أحرار وصدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبولها. إيه اللي بيحصل ده؟ ده حاجة عجيبة. روى عمدتهم في الجرح والتعديل أبو عمرو الكشي في رجال الكشي صفحة 254 بسنده عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. اسمع بقى بيقول إيه السيد الموسوي بعد ما كتب الكتاب ده، زي مختنا الفلسطينية أعزها الله ذكرت، بيقول: هذه النصوص تبين لنا من هم قتلة الحسين الحقيقيون، إنهم شيعته أهل الكوفة أي أجدادنا. ده بيتكلم عن نفسه، شوف الإنصاف. فلماذا نحمل أهل السنة مسؤولية قتل الحسين عليه السلام؟ فهؤلاء الناس موقفهم مع السنة تأويل الصحيح، تصحيح الضعيف، اختراع الأكاذيب، ثم إذا أرادوا أن يهدموا شيئا لا مناص لهم من صحيح ومش قادرين يواجهوه ولا قادرين يأولوه، يشككون في الصحابة الذين يرونه فيصفونهم بالكذب، لدرجة أنهم حكموا على الصحابة كلهم بأنهم إيه؟ أهل نفاق وردة، سوى ثلاثة: المقداد وفلان وفلان وفلان.
شيخنا جابر الجعفي، بعد ذلك شيخنا
من
جابر الجعفي له 140 ألف رواية في كتب الشيعة، منهم 70 ألف رواية عن الباقر. والصادق ابن الباقر بيقول: ما رأيته عند أبي إلا مرة واحدة.
منين جابر يودي كلها؟
مرة واحدة 70 ألف. يعني حاجة، يعني العجيب ان الطوسي في كتاب الاستبصار 1/65 بيقول: ان كثيرا من مصنفي اصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسده. ولما السيد ابو طالب في كتاب الحر العين صفحه 153 يقول: ان كثيرا، شفت تاكيد كلام حضرتك، ان كثيرا من اسانيد الاثني عشريه مبنيه على اسامي لا مسمى لها اصلا.
مفيش يعني اسماء وهميه،
اسم وهمي. وجعفر الصادق طبعا زي ما حضرتك بتقول ان الناس اولعوا بالكذب
بالكذب علينا
أولعوا بالكذب علينا. الحلي ابن مظاهر الحلي اللي رد عليه الشيخ الإسلام في منهج السنة بيقول في كتاب له اسمه كتاب اسمه رجال الحلي صفحة 173 بيقول عجيب الكلمة دي خلتني بصراحة يعني بيقول الطعن في دين الرجل لا يوجب الطعن في حديثه
رغم انه سقط العدالة عندنا
يعني دينه اصلا يعني فاسد وبعدين بيقول احنا لا نطعن في حديث
انت بالك يا سيدنا تعليقا على كلام الشيخ احمد احنا عشان نقبل رواية الراوة عندنا يشترط لي عدة شروط بتشتمل على معادلة كده ضبط زائد دين يساوي ثقة ضبط يعني يتعلق بالكفاءة العلمية وراجل مادته العلمية موثوق فيها زائد دين يعني عدالة بيقيم الفرائض يجتنب الصغائر لا يصر على الصغائر لا يفعل خير من المروءة هم بقى انت بالك عندنا لما الواحد ينطعن في دينه يترك فرائض أو يرتكب محرمات ويصر على الصغائر لو كان من أحفظ الناس في الدين ما بتتخذش تسقط روايته ده اسمه الطعن في العداله هم عندهم يقول لك لو الواحد انطعن في دينه بقى كذاب بيشرب خمره بيزني بيسيب الواجبات اللي عليه في الدين يقول لك مش مهم ناخد عنه الدين فده امر ينبغي ان يعلمه الناس شوف بقى اسمع بقى كده وصلي على النبي
صلى الله عليه وسلم
الاخ اللي اتكلم وكذب على الناس وبيقول لهم عمر بن الخطاب فر من يوم حنين الخنفه دي اللي بيخدعوا بيها الناس لا خنفه الصهاينه دي ما احناش عايزينها عمر بن الخطاب لم يفر وحده يوم حنين هو مين اللي فر يوم حنين من ثبت في المعركة يوم حنين واحد بس اللي هو مين النبي عليه الصلاة والسلام وكان جنب منه أبو سفيان بن الحارث والعباس بن عبد المطلب قال له يا عمي يا عباس نادي في الناس أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب يبقى ليه بقى ساب المسلمين كلهم اللي كانوا الصحابة كلهم اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان منهم علي بن أبي طالب سابهم كلهم ومسك في سيدنا مين عمر يقول لك فر عمر وبعدين يقول لك ايه واللي بيفر من الزحف يبقى ايه ومن يولهم يومئذ دبره يعني اللي يدي ظهره للعدو يهرب من قدام منه الا متحرفا لقتالنا ومتحيزا لفات فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير يبقى عايز يقول لك عمر فر يوم حنين وبالتالي يبقى فين في نار جهنم نقول له ده النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ومعاه ابو سفيان بن الحارث ومعاه مين العباس طب ما كان سيدنا علي في ضمن وبعدين اسمع ده لو رجع شويه صغيرين كده هو جاب حديث طب ما ترجع يا حبيبي ما ترجع للحديث اللي قبل منه واللي قبل منه واللي قبل منه اشمعنى جبت ده عشان بيخدم عليك هل فر عمر وفر المسلمون يوم حنين على نية الاستمرار في الفرار ولا على نية إعادة الكرة بعدما وقعوا في مكيدة هوازن لما العدو يكون دخل في معركة ويكون معمول له كمين لما انت تكون دخل في معركة مع العدو ومعمول لك كمين يا اما تتقدم فيجتثك من اصولك ويقضع الفرقة بتاعتك كلها يا اما ترجع لورا زي سيدنا خالد مع عمل وميمنة ميسرة ونظم الصفوف بعدين رجع لهم تاني هل المسلمين فروا على نية الاستمرار ولا على نية العودة ثم ما تقرأ الآية تعال نحسم الآية
إن شاء الله.
قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ما كملش الآية عم الشيخ ياسر أبو خنفة ما كملش الآية الآية تكملتها إيه؟ آية ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين اللي هم ربنا قال عنهم إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين طيب لما أدبروا إدبار الهاربين الذين استوجبوا النار وبئس المصير ولا إدبار الذين يعيدون تنظيم الصفوف ثم سامحهم الله ثم أنزل الله لا هقول لك بخاري بقى ولا مسلم ولا بتاع هيتكلم في القرآن وكمان ولا الآية دي اتحرفت هيقول لك اتحرفت ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين اللي منهم عمر وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين في النقطة الثانية سمعت بيقول إن سيدنا أنس رضي الله عنه واحد منهم إن سيدنا أنس سيدنا علي دعا عليه بالبرص وإنه كان بيعادي سيدنا علي إيه رأيك لما تفتح كتاب سير أعلام النبلاء أبو حمزة أنس بن مالك راوية الإسلام اللي توفي سنة 93 هجرية عاش أكتر من 103 قرابة 103 سنة سد الإمام الذهبي قال عنه إيه كان من أشد الأنصار حبا لعلي رضي الله عنه انت شايف شوف الشهادة هم يقول لك ان سيدنا أنس سيدنا علي ده علي بالبرص لا كان من أشد الأنصار حبا لسيدنا علي رضي الله عنه لكنهم قوم لا ينصفون.
نسأل الله لهم الهداية. الوقت يمر سريعا دكتور شهاب وفضيلة الشيخ أحمد، ونحن معنا محاور عديدة وكثيرة، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في لقاءات قادمة ونرد على كل هذه الشبهات وهذه الأمور الشائكة التي تحتاج إلى رد واضح وبين وصريح، وننطق بالحق دائما بإذن الله رب العالمين، ولكن لابد من كلمة في النهاية.
إن كانت من كلمة في النهاية، فأنا عايز أقول إن الحديث عن الشيعة معناه الحديث عن قتل وذبح لأهل السنة، وده اللي يدفعنا دايما إن إحنا في كل يعني سبحان الله في موقف موقف نؤكد على هذا المعنى. يا جماعة احذروا من خطر الشيعة. أنا لا أقول أبدا إن الشيعة خطر قادم، لا، ده الشيعة خطر قائم. وعايز أقول يعني يكفينا يعني ببساطة خالص ان احنا لو عايزين نعرف مين هم الشيعة نقرا التاريخ، والانسان مننا لما يقرا التاريخ يعرف كويس جدا مين هم الشيعة. لو قرانا التاريخ هنجد ان التاريخ بيقول لنا ان الشيعة هم الذين تحالفوا مع التتار لدخولهم الى بلاد المسلمين. والحافظ ابن كثير وهو بيحدث عن هذا الزمن وبيذكر هذا الكلام في تاريخ اللي هو المعروف بالبداية والنهاية، بيقول ان قتل من المؤمنين في هذا الوقت قرابة 2 مليون مسلم. ده طبعا نتيجة للتحالف اللي كان بين نصير الدين الطوسي وابن العلقمي مع التتار لما دخلوا بلاد المسلمين، في نكسة من اكبر النكسات اللي اصابت المسلمين في هذا الوقت. ولو جينا نظرنا الى نزول الصليبين الى بلاد المسلمين، كانت القدس في هذا الوقت تحت الحماية العبيدية، الدولة العبيدية الرافضية، ومع ذلك سلموا بيت المقدس بأهل السنة بمن فيها للصليبيين، وجرت المجزرة اللي قتل فيها أكثر من 70,000 مسلم. ما ننساش أن الرافضة هم الذين حاولوا قتل الرموز الإسلامية في كل زمان وفي كل مكان. لا ننسى أبدا أن هم اللي حاولوا قتل صلاح الدين أكثر من مرتين داخل مصر. لا ننسى أبدا أن الصليبيين، لأن الشيعة الرافض هم اللي أعانوا الأمريكان على دخول أفغانستان، وأعانوهم بفتوى من المرجع الأعلى الآن في العراق السيستاني، بفتوى للشيعة إنهم أعانوا الأمريكان على دخول العراق. وما تنسوش إن كل مجزرة بتتم الآن في سوريا دي مجزرة بتتحدث عن أيدي الشيعة اللي جم من كل مكان. إيران بعتت سفن لمصر عن طريق قناة السويس لسوريا، عن طريق قناة السويس، ودخلت وقتلت من قتلت، وخدت الأصل السوريين وراحوا بعد كده إيران يعذبوا هناك في معتقلات إيران. لا ننسى اغتصاب أهل السنة من نساء أهل السنة في سوريا الآن، ولا ننسى قتل أطفال بيذبحوهم بالمناشير بتاعة الخشب هناك في سوريا الآن. ده كله عشان نعرف مين هم الشيعة، مين هم الشيعة. لا ننسى أبدا المنظر، لا أنسى أبدا شيعة في البحرين لما مسكوا عسكري بحريني وقعدوا يدهسوه بالعربيات، والمنظر موجود على اليوتيوب معروف عند الجميع. هم دول الشيعة لو نزلوا في مكان معناه انتشار للفساد، انتشار للقتل. ده كله جاي منين؟ ده كله جاي من عقيدة، مش هوى، ده عقيدة. عقيدة موجودة عند الشيعة ان انا بالنسبة له كافر، الناصبي بالنسبة له كافر، اهل السنة بالنسبة لهم كفرة، حلال الدم يقتلوا واموالنا حلال بالنسبة ليهم. لازم نفهم هذا الكلام، لازم نفهم خطر هؤلاء. وهم مركزين قوي على مصر ليه؟ لان اولا التشيع في الخليج واقف تماما، الخليجيين عرفوا يعني ايه تشيع، فهم الان عايزين بيدوروا على البيئة الخصبة اللي يبدأوا يبذوروا فيها البذور بتاعت التشيع علشان يعودوا من جديد. عارفين مكانة مصر وعارفين قيمة مصر. عايز اقول اذا كانت في كلمة في النهاية في سلسلة الدروس بتاعت يوم الثلاث، انا بقول لازم نكون حرس حدود، وحرس الحدود اللي ينبغي علينا ان احنا نقف معهم الان هنقوم بعدة حاجات. واحد، شراء كتب اللي بتتكلم على فضائل الصحابة رضوان الله عليهم ونشرها على الناس، فتح مخططات التشيع والحلقات اللي بتبقى زي دي مهم جدا. انا عملت رسالة وهي مرفوعة على النت اسمها هذا بيان للناس، ووضح فيه عقائد الشيعة كاملة بالمراجع والكلام ده. لازم نكون حرس حدود، نخاف على مصر، لان الشيعة اذا نزلوا مصر وتمكنوا منها صدقونا هيبقى المسألة خطر جدا. عايز برضو اختم بجزئية اخيرة، نحضر التصوف، لأن التصوف هو العباءة اللي دخل بها التشيع إلى بلاد المسلمين. وعايز أقول علماء التصوف زمان زي الحافظ ابن حجر الهيتمي كان لهم مجهودات كبيرة جدا 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 للرد على الشيعة في كتاب الصواعق المحرقة. عايزين علماء التصوف نشوف لهم دور لوقف هذا المد داخل مصر.
ربنا يكرمك شيخ أحمد، أنا بشكرك شكرا جزيلا.
كمان في الآخر
احنا عدينا
لوقت تفرحك في الأزهر.
اتفضل.
للأزهر يعني مش فيه يعني أصلا يعني
تفضل.
عندنا في كلية أصول الدين أخ فاضل مدرس مساعد اسمه الدكتور إبراهيم منصور، قعد 5 سنوات عمل 5 مجلدات رسالة الماجستير، 5 سنوات أو أكتر، ربما 7 كمان. عمل 5 مجلدات في دراسة عن الشيعة
أفنى فيها 7 سنين من حياته ولم يترك صغيرة ولا كبيرة في موضوعه إلا أتى عليها بالبحث العلمي. فأنا إن شاء الله سأرسل إليك تليفونه غدا ليقوم بمداخلة.
وأيضا
أخ فاضل مدرس مساعد أيضا، ونسأل الله أن يوفقه للأسف هو رسالته الماجستير أفنى فيها جزء من حياته وراسل وجاب مخطوطات من إيران وعثر على مخطوطات مش موجودة في مصر، وللأسف لما راح خد الماجستير من كلية الأدب في جامعة طنطا، لأن احنا قسم العقيدة والفلسفة ممكن ياخد ماجستير من أي حتة، الأزهر لم يكرمه وأحيل إلى العمل الإداري، قالوا له ما تتصرفش رسالة الماجستير عندنا بتاعتك، رغم أن كلية الآداب مناظرة لكلية أصول الدين، أنا عشان أخد براءة رسالة بروح للآداب أقول لهم. فهذا رجل عمل مجلدين أفنى حياته وعمل مخطوطات وعمل شغل كبير فيهم، والأزهر لم يكرمه وحوله إداري. أيضا أخونا عبد المنعم البروليسي ده مدرس في قسم العقيدة، برضو رسالته في الدكتوراه أو في الـ في الـ في الـ في الماجستير عن عن
نسعد بكل هؤلاء،
أقول لك على اتصالاتهم إن شاء الله عز وجل،
نسعد بكل هؤلاء ونشرب بهم، وهذه الأبحاث القيمة ورسائل الماجستير أو الدكتوراه احنا بنقول على الهواء نسعد به دكتور شهاب، ونسعد بكل محب وكل مخلص لديننا الحبيب ثم لوطننا. جريدة الرحمة مفتوحة للجميع، اي بحث قيم يفيد القارئ في كل مكان نسعد به ونشرب به ان شاء رب العالمين.
وعايز تتبنى قضية اخونا محمود عامر ده ليعود الى صف التدريس تكريما لرسالته
باذن الله، نتواصل باذن الله رب العالمين ان شاء الله. يعني في النهاية مشاهدينا الكرام، يعني بعد كلام فضيلة الشيخ احمد والدكتور شهاب لا نحتاج إلى تعليق وإلى كلام كثير، ولكن لا نملك إلا الدعاء بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في عنايتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في حفظك ومعيتك، اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك يا رب العالمين. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدنا الكرام، الموضوع كبير ويحتاج إلى حلقات كثيرة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمالنا كلنا يا رب، اللهم أمين. شكرا كرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر والتحية والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، شكرا جزيلا لحضرتك، والاثنين من الأزهر الشريف. شكرا كرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.